الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الصحابة الكرام الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي، الذي كان معروفا بالشعر، بل قال فيه الأصمعي رحمه الله: حسان أحد فحول الشعراء. وقد تميز حسان بن ثابت رضي الله عنه عن الشعراء بميزات، منها أنه كان شاعر الأنصار في الجاهلية، وكان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم أيام النبوة، وكان شاعر اليمن كلها في الإسلام. وهو رضي الله تعالى عنه ممن جاهد بشعره في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته، ولهذا قلت تميز عن الشعراء بأنه كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم أيام النبوة، فكان يذب عن رسول الله ويدافع عن رسول الله وينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره. مرة هجى الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال لحسان بن ثابت: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. قال له: أجب عني، أي رد على هؤلاء الكفار الذين هجوا رسول الله وهجوا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. متأمل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: أجب عني، أي رد عليهم فيهجوهم أيضا ويرد عليهم هجاءهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا له وقاله: اللهم أيده بروح القدس. روح القدس جبريل، اللهم أيده يعني قوه بجبريل عليه السلام، لأنه في رواية أخرى والحديثان عند الإمام مسلم في رواية أخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك، أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وهذا فيه جواز الانتصار من الكفار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله: أهجهم، وقاله: أجب عني، فيجوز الانتصار من الكفار إذا ابتدأوا وسبوا المسلمين، فإن للمسلمين أن يسبوهم أو أن يردوا عليهم. ابتداء المسلمين بسب الكفار هذا إذا كان يؤدي إلى مفسدة فإنه يترك، لا يبدأ المسلم بسبهم مخافة أن يسب الإسلام ويسب الله ويسب رسول الله، لأن الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، سد للذريعة. أما إذا بدأوا هم واعتدوا وسبوا نبي الله وسبوا الإسلام فإن للمسلمين أن يردوا عليهم. فهذا الحديث فيه جواز الانتصار من الكفار إذا اعتدوا على المسلمين وابتدأوا بالاعتداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر حسان أن يرد عليهم وأن يجيب عنه عليه الصلاة والسلام، وأمره بأن يهجوهم، قال: اهجهم أو هاجهم وجبريل معك، أن يؤيدك ويقويك وينصرك. فحسان بن ثابت ممن نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عروة بن الزبير تكلم في حسان بن ثابت وسبه مرة لأنه كثر في عائشة، وهذا في حديث الإفك، سمعته عائشة فقالت له: إنه كان ينافع، دعه فإنه كان ينافع عن رسول الله. عائشة هي صاحبة القضية، ومع ذلك تقول له: دعه فإنه كان ينافع عن رسول الله. هكذا تميز حسان، ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضل المنافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يستطيع، بماله ولا بيده ولا بلسانه ولا ببدنه، على حسب استطاعته مما يوافق الشرع، كما فعل حسان الذي كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره عليه الصلاة والسلام بأن جبريل لا يزال يؤيده ما نافح عن الله ورسوله. أخبره بأن جبريل لا يزال يؤيده يقويه وينصره، ما نافح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمسلم كذلك ينبغي أن يفعل، أن يكون منافحا عن رسول الله ومنافحا عن الإسلام وأهله، كما كان حسان بن ثابت، بما يستطيع، خصوصا إذا وقع من الكفار الاعتداء، سب الإسلام ولا سب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسلم كذلك يفعل وينافح عن رسول الله وينافح عن دين الإسلام. وأنا ذكرت أن من أعظم ما ينافح به أن يتمسك بالدين، لأن هذا فيه إغاظة للكفار، وإن كان هذا الأمر يتعلق بأصل الإيمان، وخصوصا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتمسك بدينه وسنته. ثم إنه ينافح عن رسول الله وعن الإسلام بما يستطيع مما يوافق الشرع، يعني ثمة أمور تفعل ينافح بها الإنسان عن رسول الله ويدافع عن سنته وعن الدين إذا اعتدى الكفار، لكن ينبغي أن يكون ذلك على وفق الشرع، فالأمر لا يكون بالعواطف، ولا تكون النصرة بما يخالف دين الله سبحانه وتعالى. لا يذم مثلا إنسان قال هؤلاء سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويجد كافرا أمامه فيقتله، قال هذه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يوافق الشرع. أما إذا كان ثمة أمور توافق الشرع فإن المسلم يفعلها وهو يستطيعها فإنه يفعلها. مثلا الناس يقولون المقاطعة، نحن نقاطع هذه البلدة فرنسا مثلا التي سب رئيسها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه المقاطعة ينظر لها من جهتين، هل هي مقاطعة جماعية ومقاطعة فردية؟ المقاطعة الجماعية يعني جميع المسلمين يقاطعون، هذا إذا تعلق بمصلحة، والمصلحة تناط بولي الأمر، إذا رأى أن في مقاطعة هذه البلاد انتصارا للدين وإعلاء لراية الإسلام وأمر بذلك، فإن الواجب على المسلمين أن يقاطعوا بضاعاتهم لأجل إضعاف اقتصادهم وانتصارا لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا لم تكن ثمة المقاطعة الجماعية التي أمر بها ولي الأمر، فالمقاطعة الفردية لكل شخص هذا لا حرج فيه، يقول أنا هذه البلدة التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم ورئيسه وسب النبي صلى الله عليه وسلم لا أشتري بضاعتها، وهو عن نفسه يتكلم عن نفسه يقول لا أشتري بضاعتها، هذه المقاطعة الفردية لا حرج فيها، يبدي بها عدم الرضا عنهم ويريد بها إضعاف اقتصادهم، فالمقاطعة الفردية هذه لا بأس بها، لكن بشرط لا تكون فيها مفسدة. مفسدة مثلا يذهب إنسان قال اشتريت هذه السلعة يذهب ويفسد المال، لا ما تفسد المال، أنت في المستقبل أيام لا تشتري، لكن ما اشتريته لا تفسده، لأن المفسدة تعود على مالك، مفسدة تعود على مالك، لكن في مستقبل أيام لا تشتري. وأيضا تشترط هذه المقاطعة الفردية بعدم تضليل الآخرين، لما ترى من المسلمين من اشتراها لا تذهب تقول له أنت توالي الكفار وأنت تناصر الكفار، هذا ما يجوز أيضا، لأن هذا أمر اتخذته لنفسك، فأنت لك لا تشتري بضاعة هذه البلدة التي سب رئيسها نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إذا تكلمنا عن المقاطعة يا إخوان، مقاطعة السلع، وهذه قد تكون فيها فائدة، خصوصا إذا كانت تعلق بمصلحة ثم مقاطعة جماعية يأمر بها ولي الأمر. إذا لم تكن قلنا تكون مقاطعة فردية، لكن ثمة مقاطعة أخرى وهي عظيمة جدا، تتعلق بأصل عظيم من أصول الدين، الولاء والبراء بأوثق عرى الإيمان، هي مقاطعة ثقافاتهم وما هم مختصون به ومقاطعة لسانهم. هذا الذي ينبغي أن يفعله المسلمون، لأنه يتعلق بأوثق عرى الإيمان بالولاء والبراء، مقاطعة ما هم مختصون بهم، لا يتشبه الإنسان بهم فيما يتزين به بلباسهم الخاص، يعني ما هو خاص بهم والذي يحمل شعاراتهم، ولا يتكلم بكلامهم لغير حاجة، التكلم بكلامهم لحاجة لا بأس، لكن التكلم بكلامهم لغير حاجة هذا لا يجوز، وأنت تستطيع أن تفعل ذلك، ويجب عليك وجوبا شرعيا، وهذا مما تكون به النصرة، وهذه أولى بالمقاطعة. أنا تكلمت عن اللسان، احنا أعطانا الله عز وجل اللسان العربي يا إخوان، اللسان العربي هذا لسان عظيم، وهذه من النعم الله التي أنعم بها علينا أن جعلنا من أهل اللسان العربي وأهل اللغة العربية، ولا ينبغي أن يحقر المسلم هذا اللسان، لأن الكفار قد قصدوا إلى جعل اللسان العربي واللغة العربية كأنها لا شيء، لا يستفادوا منها، هذا غلط وتضليل. إحنا يجب أن لا ننسى التاريخ ونقرأ التاريخ، فضلا عن فضل اللسان العربي وأنه لغة القرآن وأنه محفوظ بحفظ القرآن، ما دام القرآن محفوظا فاللسان العربي محفوظ، فضلا عن هذا انظر إلى التاريخ، ما هي اللغة التي حفظت العلوم، الأمم هذه التي قامت لها حضارات، ما هي اللغة التي سهلت لها الطريق ومهدت لها الطريق كما يقول البشير إبراهيم رحمه الله؟ اللغة العربية التي سهلت لها الطريق ومهدت لها الطريق إلى العلم تلك الحضارة، لأن اللغة الوحيدة التي حفظت العلوم التي تقوم عليها الحضارات، الطب ولا الرياضيات ولا الهندسة ولا الاجتماع، اللغة التي حفظتها هي اللغة العربية. في القرون الوسطى كان العالم يتخبط في ظلمات الجهل، واللغة العربية ترجمت تلك العلوم وحفظتها ثم استفادوا منها وقامت حضاراتهم. واللغة العربية التي حفظت، مش اللغة الإنجليزية ولا أي لغة أخرى، هي التي حفظت تلك العلوم. ولذلك الذي يقول بأن اللغة العربية لا تصلح أن تكون لغة علم، هذا يقول كلاما بعيدا عن الصواب وبالنسبة للحقائق وبعيدا عن الحقيقة والواقع، لأن اللغة العربية التي حفظت هذه مختلف العلوم، الرياضيات والفيزياء والطب وغيرها من العلوم، اللغة العربية التي حفظتها. ولذلك الإنسان يا إخوان، أنت عندك هذه النعمة وتتكلم بهذا اللسان، تذهب وتتكلم بلسان آخر، أقول لغير حاجة، إذا كانت لحاجة تخاطبوا مع أهل ذلك اللسان لا بأس، لكن لغير حاجة، لماذا تتكلم بالفرنسية وأنت تعلم بأن الفرنسيين من أهدافهم العظيمة التي سعوا إليها في بلادنا اقتلاع اللسان العربي من ألسنتنا؟ لا تحقق لهم أهدافهم. تكلم باللغة العربية، راسل باللغة العربية، نصرة للإسلام ونصرة لدينك، خصوصا لما تقابلها بالفرنسية. بل إذا احتجت إلى لغة أجنبية ما تختارش الفرنسية، اختار لغة أخرى وحرص على إحساني أن تحسنها. أما الفرنسية هذو أعداء، هذو أرادوا أن يقتلعوا اللسان العربي من ألسنتنا. هؤلاء فعلوا بنا ما فعلوا، والآن يفعلون بما تسمعون من سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الإسلام، ويذهب الإنسان ويتكلم بلسانه إذا كان لغير حاجة. يا إخوان ما ينبغي، هذه المقاطعة التي ينبغي أن تكون، تقاطع لسانه. لماذا تكتب رسالة في الهاتف راسب بالفرنسية؟ راسب بالعربية. ومن العجيب سبحان الله يكتب العربية بالحروف الفرنسية، هذه من العجيب من العجائب، اكتب باللغة العربية، ما كاش هاتف، شوف هاتف اللغة العربية اكتب به، والآن الهواتف الذكية ممكن برمجة ويكون في لغة عربية، وتكتب باللغة العربية وتتكلم باللغة العربية وتراسب باللغة العربية التي شرفك الله أنك من أهلها. هذا الذي ينبغي عليك. إذا تكلمنا عن المقاطعة، هذه من المقاطعة التي ينبغي أن تكون، لأن من أهل العلم يرون أن التكلم بكلام بغير حاجة هذا مما يدخل في موالاتهم. هؤلاء أعداء يا إخوان، أعداء، ولن يرضوا عنا حتى ننسلخ من ديننا. هذه قاعدة ينبغي أن تجعلوها في أذهانكم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تنسلخ من دينك وتتبع ملتهم. ولذلك الإنسان ينبغي أن تكون له شخصية، أنت مسلم ولك لسان عربي، تفتخر بدينك وتعتز به وتعض عليه بالنواجذ وباللغة، لغة القرآن التي اللسان العربي، وتتكلم بها وتراسل بها. إن احتجت أن تتكلم باللغات الأخرى لحاجة لا بأس، لكن لغير حاجة لا، وخصوصا اللغة الفرنسية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن ينصر هذا الدين، وأن ينتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الصحابة الكرام الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي، الذي كان معروفا بالشعر، بل قال فيه الأصمعي رحمه الله: حسان أحد فحول الشعراء. وقد تميز حسان بن ثابت رضي الله عنه عن الشعراء بميزات، منها أنه كان شاعر الأنصار في الجاهلية، وكان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم أيام النبوة، وكان شاعر اليمن كلها في الإسلام. وهو رضي الله تعالى عنه ممن جاهد بشعره في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته، ولهذا قلت تميز عن الشعراء بأنه كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم أيام النبوة، فكان يذب عن رسول الله ويدافع عن رسول الله وينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشعره: مرة هجى الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال لثابت، قال لحسان، فقال لحسان بن ثابت: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. قال له: أجب عني، أي رد على هؤلاء الكفار الذين هاجوا رسول الله وهاجوا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. متأمل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: أجب عني، أي رد عليهم فيهجوهم أيضا ويرد عليهم هجاءهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا له وقاله: اللهم أيده بروح القدس. روح القدس جبريل، اللهم أيده يعني قوه بجبريل عليه السلام، لأنه في رواية أخرى، والحديثان عند الإمام مسلم، في رواية أخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك، أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وهذا فيه جواز الانتصار من الكفار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله: أهجهم، وقاله: أجب عني، فيجوز الانتصار من الكفار إذا ابتدأوا وسبوا المسلمين، فإن للمسلمين أن يسبوهم أو أن يردوا عليهم. الابتداء، ابتداء المسلمين بسب الكفار، هذا إذا كان يؤدي إلى مفسدة فإنه يترك، لا يبدأ المسلم بسبهم مخافة أن يسب الإسلام ويسب الله ويسب رسول الله، لأن الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سد للذريعة. أما إذا بدأوا هم واعتدوا وسبوا نبي الله وسبوا الإسلام فإن للمسلمين أن يردوا عليهم. فهذا الحديث فيه جواز الانتصار من الكفار إذا اعتدوا على المسلمين وابتدأوا بالاعتداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر حسان أن يرد عليهم وأن يجيب عنه عليه الصلاة والسلام، وأمره بأن يهجوهم، قال: اهجهم أو هاجهم وجبريل معك، أن يؤيدك ويقويك وينصرك. فحسان بن ثابت ممن نافح، نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عروة بن الزبير تكلم في حسان بن ثابت وسبه مرة لأنه كثر في عائشة، وهذا في حديث الإفك، سمعته عائشة فقالت له: إنه كان ينافع، دعه فإنه كان ينافع عن رسول الله. عائشة هي صاحبة القضية، ومع ذلك تقول له: دعه فإنه كان ينافع عن رسول الله. هكذا تميز حسان، ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضل المنافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يستطيع، بماله ولا بيده ولا بلسانه ولا ببدنه، على حسب استطاعته مما يوافق الشرع، كما فعل حسان الذي كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره عليه الصلاة والسلام بأن جبريل لا يزال يؤيده ما نافح عن الله ورسوله، أخبره بأن جبريل لا يزال يؤيده، يقويه وينصره ما نافح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمسلم كذلك ينبغي أن يفعل، أن يكون منافحا عن رسول الله ومنافحا عن الإسلام وأهله، كما كان حسان بن ثابت، بما يستطيع، خصوصا إذا وقع من الكفار الاعتداء، سبوا الإسلام ولا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسلم كذلك يفعل وينافع عن رسول الله وينافع عن دين الإسلام. وأنا ذكرت أن من أعظم ما ينافح به أن يتمسك بالدين، لأن هذا فيه إغاظة للكفار، وإن كان هذا الأمر يتعلق بأصل الإيمان، وخصوصا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتمسك بدينه وسنته. ثم إنه ينافح عن رسول الله وعن الإسلام بما يستطيع مما يوافق الشرع، يعني ثمة أمور تفعل ينافح بها الإنسان عن رسول الله ويدافع عن سنته وعن الدين إذا اعتدى الكفار، لكن ينبغي أن يكون ذلك على وفق الشرع، فالأمر لا يكون بالعواطف، ولا تكون النصرة بما يخالف دين الله سبحانه وتعالى. لا يذم مثلا إنسان قال: هؤلاء سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويجد كافرا أمامه فيقتله، قال: هذه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يوافق الشرع. أما إذا كان ثمة أمور توافق الشرع فإن المسلم يفعلها وهو يستطيعها، فإنه يفعلها. مثلا الناس يقولون: المقاطعة، نحن نقاطع هذه البلدة فرنسا مثلا التي سب رئيسها النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هذه المقاطعة ينظر لها من جهتين، هل هي مقاطعة جماعية ومقاطعة فردية؟ المقاطعة الجماعية يعني جميع المسلمين يقاطعون، هذا إذا تعلق بمصلحة، والمصلحة تناط بولي الأمر إذا رأى أن في مقاطعة هذه البلاد انتصارا للدين وإعلاء لراية الإسلام وأمر بذلك، فإن الواجب على المسلمين أن يقاطعوا بضاعاتهم لأجل إضعاف اقتصادهم وانتصارا لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا لم تكن ثمة المقاطعة الجماعية التي أمر بها ولي الأمر، فالمقاطعة الفردية لكل شخص هذا لا حرج فيه، يقول أنا هذه البلدة التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم ورئيسه وسب النبي صلى الله عليه وسلم لا أشتري بضاعتها، وهو عن نفسه يتكلم عن نفسه يقول لا أشتري بضاعتها، هذه المقاطعة الفردية لا حرج فيها، يبدي بها عدم الرضا عنهم ويريد بها إضعاف اقتصادهم، فالمقاطعة الفردية هذه لا بأس بها، لكن بشرط لا تكون فيها مفسدة. مفسدة مثلا يذهب إنسان قال اشتريت هذه السلعة يذهب يفسد المال، لا ما تفسد المال، أنت في المستقبل أيام لا تشتري، لكن ما اشتريته لا تفسده، لأن المفسدة تعود على مالك، مفسدة تعود على مالك، لكن في مستقبل أيام لا تشتري. وأيضا تشترط هذه المقاطعة الفردية بعدم تضليل الآخرين، لما ترى من المسلمين من اشتراها لا تذهب تقول له أنت توالي الكفار وأنت تناصر الكفار، هذا ما يجوز أيضا، لأن هذا أمر اتخذته لنفسك، فأنت لك لا تشتري بضاعة هذه البلدة التي سب رئيسها نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إذا تكلمنا عن المقاطعة يا إخوان، مقاطعة السلع، وهذه قد تكون فيها فائدة، خصوصا إذا كانت تعلق بمصلحة ثم مقاطعة جماعية يأمر بها ولي الأمر. إذا لم تكن قلنا تكون مقاطعة فردية، لكن ثمة مقاطعة أخرى وهي عظيمة جدا، تتعلق بأصل عظيم من أصول الدين، الولاء والبراء بأوثق عرى الإيمان، هي مقاطعة ثقافاتهم وما هم مختصون به ومقاطعة لسانهم. هذا الذي ينبغي أن يفعله المسلمون، لأنه يتعلق بأوثق عرى الإيمان بالولاء والبراء، مقاطعة ما هم مختصون بهم، لا يتشبه الإنسان بهم فيما يتزين به بلباسهم الخاص، يعني ما هو خاص بهم والذي يحمل شعاراتهم، ولا يتكلم بكلامهم لغير حاجة، التكلم بكلامهم لحاجة لا بأس، لكن التكلم بكلامهم لغير حاجة هذا لا يجوز، وأنت تستطيع أن تفعل ذلك ويجب عليك وجوبا شرعية، وهذا مما تكون به النصرة، وهذه أولى بالمقاطعة. أنا تكلمت عن اللسان، احنا أعطانا الله عز وجل اللسان العربي يا إخوان، اللسان العربي هذا لسان عظيم، وهذه من النعم الله التي أنعم بها علينا أن جعل من أهل اللسان العربي وأهل اللغة العربية، ولا ينبغي أن يحقر المسلم هذا اللسان، لأن الكفار قد قصدوا إلى جعل اللسان العربي واللغة العربية كأنها لا شيء، لا يستفادوا منها، هذا غلط وتضليل. إحنا يجب أن لا ننسى التاريخ ونقرأ التاريخ، فضلا عن فضل اللسان العربي وأنه لغة القرآن وأنه محفوظ بحفظ القرآن، مدام القرآن محفوظا فاللسان العربي محفوظ، فضلا عن هذا انظر إلى التاريخ، ما هي اللغة التي حفظت العلوم؟ الأمم هذه التي قامت لها حضارات، ما هي اللغة التي سهلت لها الطريق ومهدت لها الطريق كما يقول البشير إبراهيم رحمه الله؟ اللغة العربية التي سهلت لها الطريق ومهدت لها الطريق إلى العلم تلك الحضارة، لأن اللغة الوحيدة التي حفظت العلوم التي تقوم عليها الحضارات، الطب ولا الرياضيات ولا الهندسة ولا الاجتماع، اللغة التي حفظتها هي اللغة العربية. في القرون الوسطى كان العالم يتخبط في ظلمات الجهل، واللغة العربية ترجمت تلك العلوم وحفظتها ثم استفادوا منها وقامت حضارتهم. واللغة العربية التي حفظت، مش اللغة الإنجليزية ولا أي لغة أخرى، هي التي حفظت تلك العلوم. ولذلك الذي يقول بأن اللغة العربية لا تصلح أن تكون لغة علم، هذا يقول كلاما بعيدا عن الصواب، وبالنسبة للحقائق وبعيدا عن الحقيقة والواقع، لأن اللغة العربية التي حفظت هذه مختلف العلوم، الرياضيات والفيزياء والطب وغيرها من العلوم، اللغة العربية التي حفظتها. ولذلك الإنسان يا إخوان، أنت عندك هذه النعمة وتتكلم بهذا اللسان، تذهب وتتكلم بلسان آخر، أقول لغير حاجة، إذا كانت لحاجة تخاطبوا مع أهل ذلك اللسان لا بأس، لكن لغير حاجة، لماذا تتكلم بالفرنسية وأنت تعلم بأن الفرنسيين من أهدافهم العظيمة التي سعوا إليها في بلادنا اقتلاع اللسان العربي من ألسنتنا؟ فلا تحقق لهم أهدافهم، تكلم باللغة العربية، راسل باللغة العربية، نصرة للإسلام ونصرة لدينك، خصوصا لما تقابلها بالفرنسية، بل إذا احتجت إلى لغة أجنبية ما تختارش الفرنسية، اختار لغة أخرى وحرص على إحساني على أن تحسنها. أما الفرنسية هذو أعداء، هذو أرادوا أن يقتلعوا اللسان العربي من ألسنتنا. هؤلاء فعلوا بنا ما فعلوا، والآن يفعلون بما تسمعون من سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الإسلام، ويذهب الإنسان ويتكلم بلسانه إذا كان لغير حاجة. يا إخوان ما ينبغي، هذه المقاطعة التي ينبغي أن تكون، تقاطع لسانه. لماذا تكتب رسالة في الهاتف راصد بالفرنسية راصد بالعربية؟ ومن العجيب سبحان الله يكتب العربية بالحروف الفرنسية، هذه من العجيب من العجائب. اكتب باللغة العربية، ما كاش هاتف، شوف هاتف اللغة العربية اكتب به، والآن الهواتف الذكية ممكن برمجة ويكون في لغة عربية، وتكتب باللغة العربية وتتكلم باللغة العربية وتراسل باللغة العربية التي شرفك الله أنك من أهلها. هذا الذي ينبغي عليك. إذا تكلمنا عن المقاطعة، هذه من المقاطعة التي ينبغي أن تكون، لأن من أهل العلم يرون أن التكلم بكلام بغير حاجة هذا مما يدخل في موالاتهم، وهؤلاء أعداء يا إخوان، أعداء، ولن يرضوا عنا حتى من سرخ من دينها. هذه قاعدة ينبغي أن تجعلوها في أذهانكم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تنسلخ من دينك وتتبع ملتهم. ولذلك الإنسان ينبغي أن تكون له شخصية، أنت مسلم ولك لسان عربي، تفتخر بدينك وتعتز به وتعض عليه بالنواجذ وباللغة القرآن التي اللسان العربي، وتتكلم بها وتراسل بها. إن احتجت أن تكلم باللغات الأخرى لحاجة لا بأس، لكن لغير حاجة لا، وخصوصا اللغة الفرنسية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن ينصر هذا الدين، وأن ينتقم من نبيه صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.